بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، واجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فهذا هو الدرس 80 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: كتاب الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فرض الجمعة، لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. هذا هو الباب الذي سنقف عنده الليلة إن شاء الله. إذن بدأنا بكتاب جديد، كتاب الجمعة، وتحدث فيه البخاري عن فرضية الجمعة، فقال: باب فرض الجمعة. قبل أن نبدأ بالآية والباب، نذكر أن الجمعة ويوم الجمعة كان يسمى في الجاهلية يوم العروبة، ثم سمي بعد ذلك يوم الجمعة. وهنالك أقوال عديدة لما سمي يوم الجمعة. الحافظ ابن حجر يذكر أن أصح الأقوال في ذلك أنه سمي يوم الجمعة لأن خلق آدم جمع فيه، ويذكر لذلك أدلة وشواهد. وقال: ويلي هذا القول في القوة ما أخرجه عبد بن حميد في مسنده عن ابن سيرين بسند صحيح إلى ابن سيرين، ولكن الحديث مرسل لأن ابن سيرين يتحدث عن أمر لم يدركه. فيقول ابن سيرين بأن الأنصار جمعوا، يعني صلوا الجمعة مع أسعد بن زرارة، وسيرد الحديث معنا بعد قليل، وكانوا يسمون الجمعة يوم العروبة، فصلى بهم وذكرهم فسموه الجمعة حين اجتمعوا إليه. وهنالك أقوال كثيرة لا حاجة بنا إلى سردها، لأنه لا طائل كثيرة من ورائها، وكثير من الناس قالوا سمي بذلك لاجتماع الناس فيه. وابن القيم في كتابه زاد المعاد قد ذكر ليوم الجمعة 32 خصوصية، من أراد تفصيلها ومعرفتها فليرجع إلى كتاب ابن القيم في كتابه زاد المعاد. ونقل الحافظ ابن حجر عن هذا الكتاب كثيرا من هذه الفوائد وهذه الخصوصيات. من ذلك، من فضائل يوم الجمعة، ما رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. وفي روايات أخرى كذلك: وفيه ساعة لا يوافقها مؤمن يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار أبو هريرة بيده يقللها، يعني هذه ساعة فترة زمنية قليلة موجزة قد تكون لحظات، فإذا وافقها مؤمن يصلي يعني يدعو الله عز وجل ويسأل الله تعالى إلا أعطاه إياه. وفي بعض الروايات الصحيحة كذلك، وأنه لا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، وروى أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان عن أوس ابن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه قبض، هناك فيه أدخل الجنة، هنا وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة. فقال عليه الصلاة والسلام: فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجسامنا، وفي رواية أن تأكل أجسام الأنبياء. وروى ابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطلع الشمس ولا تغرب على أفضل من يوم الجمعة، وما من دابة إلا وهي تفزع من يوم الجمعة إلا هذين الثقلين، الجن والإنس. هذه الأحاديث كثيرة، وهناك أحاديث سواها تبين فضل هذا اليوم العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى لأمة الإسلام، كما سيرد في ذلك الحديث الآتي. قال البخاري: أولا بدأ بفرضية الجمعة على الفور، فقال: باب فرض الجمعة. بما استدل البخاري على أن الجمعة واجبة وفريضة؟ بالآية وبالحديث، بالآية وبالحديث. أما الآية فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالأمر بالسعي إليها دال على الوجوب، كما قال ذلك غير واحد من العلماء منهم ابن قدامة حين قال: لما أمر الله تعالى بالسعي إليها دل على وجوبها، لأنه لا يجب السعي إلا إلى واجب، يجب السعي إلى واجب. وهنا قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، هل المراد السعي البدني بأن يجري إليها أم ماذا؟ الحافظ ابن رجب قال كلاما جميلا، قال: المراد بالسعي شدة الاهتمام بإتيانها والمبادرة إليها، فهو من سعي القلوب لا من سعي الأبدان. وهذا كلام جميل، أن تكون صلاة الجمعة لها موقع ومنزلة واهتمام في قلب المسلم، لذلك يبادر إليها ويبكر إليها ولا يقدم عليها شيئا. لذا في بعض روايات البخاري، بعض الروايات، رواية أبي ذر عن الحموي إحدى روايات البخاري، جاءت هذه الزيادة فيها شرح معنى فسعوا، ولا أدري إن كانت توجد في بعض النسخ عندكم، فسعوا فامضوا، جاء شرح فسعوا بأنه فامضوا لكي لا يفهم أحد من السعي الركض، لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرنا أن نأتي إلى الصلاة فقال: فلا تأتوها تسعون، بمعنى تجرون من الجري والركض. فهنا قوله تعالى فاسعوا فسرت بأنها فامضوا، ولكن كان التعبير البيان الإلهي بالسعي للدلالة على شدة الاهتمام وشدة التفكير إليها، فكان ذلك من أمارات الوجوب. وهنالك لا شك أحاديث أخرى تدل على وجوب صلاة الجمعة حين تبين الإثم الذي يقع على من ترك صلاة الجمعة. ففي صحيح مسلم برقم 865 عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. هذا حديث فيه الزجر والوعيد لمن ترك صلاة الجمعة، مما يدل على أنها واجب وفريضة. وثمة حديث آخر رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن أبي الجعد الضمري، وكان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة تهاونا 3 مرات طبع على قلبه. قال الترمذي: حديث حسن. وفي صحيح مسلم برقم 652 عن ابن مسعود رضي الله عنه جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على من يتخلف عن الجمعة بيوتهم. أنا أسوق هذه الأمثلة لتكون في ذاكرتنا ولنضمها إلى ما نعلمه عن وجوب صلاة الجمعة. وروى أبو داود برقم 1067 عن طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب في جماعة إلا 4. هؤلاء ليسوا يعني مكلفين بها: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. نعم، إذن هذه بعض الأحاديث الدالة كذلك على وجوب صلاة الجمعة. متى كانت أول جمعة في الإسلام؟ متى كانت؟ طبعا بين العلماء أقوال عدة في هذا. الإمام أحمد بن حنبل ينص على أن أول جمعة جمعت في الإسلام هي التي جمعت بالمدينة مع مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، وكذا قال عطاء بن أبي رباح والأوزاعي وغيرهما. هذا يدل على أن صلاة الجمعة إنما فرضت بالمدينة المنورة. والآية التي قرأتها والتي ذكرها البخاري هي آية مدنية كذلك. هنالك من قال إن أول جمعة جمعت بالمدينة في مكان في حرة بني بياضة يسمى نقيع الخضمات، وهذا حديث رواه أبو داود برقم 1069 وابن ماجة برقم 1082 عن كعب بن مالك. وفي الحديث أن كعب بن مالك كان كلما سمع أذان الجمعة استغفر لأسعد بن زرارة رضي الله عنه، فسأله ابنه عن ذلك فقال له: كان يعني أسعد أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة في نقيع الخضمات من حرة بني بياضة. قيل له: كم كنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. قال الحافظ ابن رجب: وبهذا يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإقامة الجمعة بالمدينة ولم يقمها بمكة، لأنهم كانوا في مكة يصلون سرا، وكانوا مستضعفين في مكة فلم يكونوا يتمكنون من إقامتها وإظهار هذه الشعيرة وإظهار دينهم، كانوا يخافون على أنفسهم، ولذلك جاء الإذن لهم بالهجرة إلى المدينة المنورة رضي الله تعالى عنهم. على كل، أول جمعة جمعت في المدينة كانت قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أمر سنذكره في الحديث الذي بعده. وأول جمعة كانت بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أين كانت؟ كانت بجواثة، قرية جواثة في البحرين، أقامها وفد عبد القيس، ووفد عبد القيس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وذهبوا إلى قريتهم في البحرين وأقاموا هذه الصلاة، صلاة الجمعة. فيروي البخاري، وسيرد معنا نص البخاري رقم حديثه 892، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. إذن الآن عرفنا أن صلاة الجماعة فرض من خلال هذه الآية ومن خلال الأحاديث الأخرى. تعالوا بنا إلى الحديث الذي أورده البخاري في هذا القبيل ليبين لنا أن الجمعة فرض. فقال البخاري، طبعا يروي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. نحن الآخرون يعني في الزمان، نحن الآخرون في الزمان، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين وأمته آخر الأمم. فإذا من الناحية الزمنية نحن الآخرون، جئنا في آخر الأمم، ولكن في الفضل والكرامة عند الله نحن السابقون، وهذا من فضل الله على أمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وهذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه ربنا في القرآن الكريم في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وروى أحمد وأبو داود والترمذي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم موفون 70 أمة، يعني جئتم في بعد 70 أمة، أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. فهذا الكلام الذي يتشرف به المؤمن يجب عليه أن يقوم بحق هذا الفضل، يعني ليس هذا الكلام لمجرد المباهاة ولا لمجرد الفخر ولا لمجرد أن يتشرف به الإنسان من غير أن يقوم بحقه. فهذا فضل وأسبقية عند الله وكرامة عند الله، على المؤمن أن يقوم بحقها وأن يقوم بشكرها وأن يتحقق بمقتضاها وأن يعمل بما يوجبه عليه هذا الشرف وهذا الفخر العظيم. نعم. وفي رواية توضح هذا المعنى هنا قال: نحن الآخرون السابقون. نفس الحديث الذي رواه أبو هريرة هذا جاء عند الإمام مسلم من رواية أبي حازم عن أبي هريرة، يعني من طريق آخر عن أبي هريرة. هنا الطريق الذي ذكره البخاري طريق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة. مسلم روى هذا الحديث من طريق أبي حازم عن أبي هريرة، ولفظ الحديث عنده: نحن الآخرون من أهل الدنيا الأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. وهذه مزايا أخرى يعني لأمة الإسلام، فهم أول من يدخل الجنة وأول من يقضى بينهم يوم القيامة، وفي رواية يقضى لهم، وأول من يجوز الصراط وأول من يدخل الجنة. فهذا شرف عظيم أكرم الله تعالى به أمة الإسلام، نسأل الله تعالى أن يبقوا على هذا الشرف الذي رفعهم الله تعالى إليه. نعم. الحافظ ابن حجر ذكر وجها آخر لقوله صلى الله عليه وسلم السابقون، وهو وجه لا ينقض الذي قبله وإنما يتممه، فقال: والمراد كذلك بالسابقين أنهم أحرزوا فضيلة اليوم السابق بالفضل وهو يوم الجمعة. يعني جعل الله تعالى هذا اليوم لهم يوم الجمعة، فهو يوم سابق بالفضل. سبق الفضل يعني سبق يوم السبت وسبق يوم الأحد وهو يوم الجمعة. قد يقول قائل لكن يوم الجمعة مسبوق بالسبت والأحد، فكيف تقول هو سابق؟ فأقول الجواب لا يتصور اجتماع الأيام الثلاثة متوالية إلا ويكون يوم الجمعة في أولها. فإذا هو سابق في الحقيقة إذا جمعت هذه الأيام متوالية. نعود إلى نص الحديث. قال عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون يعني في الدنيا السابقون يوم القيامة، وقلت لكم أوجه السبق. قال عليه الصلاة والسلام بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. بيد هنا بمعنى غير، وهي بمعنى غير وزنا ومعنى كما قال كثير من العلماء، يعني غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. فهذا مدح بما يشبه الذم. وقال الإمام الشافعي بيد هنا بمعنى من أجل، يعني لما كنا نحن الآخرين نحن وسبقنا، قال لأنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. هذا التعليل لكونهم أوتوا الكتاب من قبلنا فكنا نحن بعدهم. فالإمام الشافعي يرى أن بيد بمعنى من أجل فجعله تعليلا. وهذا هنالك بعض الروايات ذكرها الحافظ ابن حجر وهي بلفظ التعليل لا حاجة إلى إيرادها الآن. إذن قال عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، غير أنهم بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله يعني إليه. ما معنى فرض عليهم؟ إذن هذا الحديث يدل ثم هذا يومهم، هذا إشارة إلى أي يوم؟ يوم الجمعة. فقال عليه الصلاة والسلام يعني هذا اليوم فرض عليهم وعرض عليهم ولكن هم اختلفوا فيه فهدانا الله يعني إليه. فالناس لنا تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، يعني اليهود عيدهم أو تعيدهم غدا والنصارى تعيدهم بعد غد. ما معنى فرض عليهم؟ هذه الكلمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني فرض عليهم تعظيمه والعبادة فيه واتخاذه عيدا، ولكن اليهود والنصارى اختلفوا في هذا اليوم لما فرض عليهم تعظيمه واتخاذه عيدا والعبادة فيه. اختارت اليهود يوم السبت. لما اختاروا يوم السبت؟ قالوا هذا يوم فرغ من الخلق، ما في خلق، أتم الله الخلق متى؟ يوم اختاروا اجتهدوا فوجدوا أن العيد أفضل يكون يوم السبت لأن الخلق كان انتهى يوم الجمعة. طبعا اليهود لهم مقولة، هم طبعا لا يقدرون الله حق قدره ولهم مقولات مشؤومة كثيرا. أما قالوا بأن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام وارتاح في اليوم السابع، نعم، فهم يظنون طبعا إلى لا نريد أن نتوغل في، نزل قول الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، نعم. فإذا اختار اليهود يوم السبت على أنه فرغ من الخلق، واختار النصارى يوم الأحد على أنه بدأ فيه بالخلق، فظنوا أن يوم الأحد أفضل لأنه بدأ فيه بالخلق. ولكن الله تعالى هدى أمة الإسلام إلى يوم الجمعة لما ذكرت لكم فيه، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه النفخة وفيه الصعقة، نعم، وما من دابة في السماوات والأرض إلا وهي تفزع من يوم الجمعة. فهدى الله تعالى أمة الإسلام إلى يوم الجمعة. الحافظ ابن رجب قال كلمة جميلة جدا، لما ضلت عنه الطائفتان قبلنا وهدي إليه المسلمون؟ انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فرض عليهم فاختلفوا فيه. لما اختلفوا فيه؟ اجتهدوا من عند أنفسهم، بأن اليهود اجتهدوا أن يوم السبت أفضل، والنصارى اجتهدوا من عند أنفسهم أن يوم الأحد أفضل. لذلك قال الحافظ ابن رجب كلمة جميلة: إنما ضلت الطائفتان قبلنا لتقديمهم رأيهم على ما جاءت به رسلهم. فهم يعني لا يمكن اعتراض أن أنت ما عرضت علينا يوم الجمعة، فالله فرض عليهم يوم الجمعة ولكن اختلفوا فيه. وأما هذه الأمة فقد اهتدت باتباعها ما جاء به رسولها صلى الله عليه وسلم عن ربه من غير تغيير ولا تبديل. وهذه هامة جدا. من رجع إلى رأيه وترك كتاب الله وترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضل وأضل. وهؤلاء لما اتبعوا وقدموا آراءهم على ما جاءت به رسلهم ضلوا. بعض العلماء استشكال هذه الكلمة، كلمة هذا يومهم الذي فرض عليهم، يعني لم يتصور أن يفرض عليهم ثم يرفضوه. منهم ابن بطال، ابن بطال أحد شراح صحيح البخاري رحمه الله وجزاه الله خيرا، قال: ليس المراد أن يوم الجمعة فرض عليهم بعينه فتركوه. ليه؟ شوفوا كيف نظر ابن بطال. قال: لأنه لا يجوز لأحد أن يترك ما فرض الله عليه وهو مؤمن، يعني إذا كانوا مدعي الإيمان فكيف يرفضون هذا اليوم بعينه وقد فرض عليهم. إذن لذلك ماذا أول ابن بطال الموضوع؟ قال: فهذا يدل والله أعلم أنهم فرض عليهم يوم من الجمعة وكل إلى اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم. هكذا قال ابن بطال. يعني هذه حيرة تولدت من قلب ابن بطال، إنه مو معقول يفرض عليهم بعدين يعني يرفضوه هكذا عمدا وقصدا. نعم. فقال: هذا يدل أنه فرض عليهم اختاروا يوم من أيام الجمعة فاجتهدوا واختلفوا في أي الأيام، فاختاروا يوم السبت باعتبار أنه فرغ فيه أو كان فرغ من الخلق. وبعض العلماء رشح هذا الكلام وأيده. النووي قال كلام آخر. شوف كله بسبب أنه لا يتوقع أن مؤمنا يفرض عليه شيء ثم يأباه. المؤمن يقول: سمعنا وأطعنا. لذلك هذا الذي حيرهم فرض عليهم ثم تركوه قصدا. الإمام النووي قال: يمكن أن يكون أمروا به صريحا لكن اختلفوا هل يلزم تعيينه أم يسوغ لهم إبداله بيوم آخر. يعني كأنه الله خيره منه هذا يوم الجمعة بس يا ترى من غيره بيوم آخر. اجتهدوا في ذلك فأخطأوا. يقول النووي ويشهد له ما رواه الطبري بإسناد صحيح عن مجاهد، يعني الإسناد إلى مجاهد صحيح في تفسير قوله تعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. قال مجاهد: أرادوا الجمعة فأخطأوا وأخذوا السبت مكانه. لكن هنالك رواية تقطع بغير ما قاله النووي وابن بطال، رواها ابن أبي حاتم في تفسيره، نعم، وتفسيره مطبوع ومتداول كما تعلمون، عن السدي بأنهم فرض عليهم يوم الجمعة بعينه فأبوا. ولفظ الحديث: إن الله فرض على اليهود الجمعة فأبوا وقالوا: يا موسى إن الله لم يخلق يوم السبت شيئا فاجعله لنا. يقول الحافظ ابن حجر: وليس هذا بعجيب عليهم، فهم الذين قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. ماذا قال تعالى عنهم؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. نعم، وكيف لا يعني يفعلون هذا؟ لما لا يستغرب؟ يستغرب هذا منهم، وهم الذين قالوا سمعنا وعصينا. فإذا الله تعالى فرض عليهم وعرض عليهم يوم الجمعة فأبوه واجتهدوا برأيهم فضلوا عن هذا اليوم العظيم الذي لم تطلع الشمس على أفضل منه. نعم، لذلك ماذا قال؟ قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال فهدانا الله، والحمد لله على هذه الهداية. هدانا الله يعني إلى هذا اليوم. كيف هدانا الله إليه؟ كيف؟ هل هدانا إليه بالنص عليه، أم لما اجتهد المسلمون وفقوا إلى أن يجتمعوا يوم الجمعة؟ الحقيقة بالأمرين معا، بالنص عليه من الآية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وكذلك لما اجتمع الأنصار وأرادوا أن يتخذوا يوما يجتمعون فيه للذكر والعبادة، كما روى عبد الرزاق في مصنفه، روى عن ابن سيرين أن أهل المدينة، وقلت لكم طرف الحديث في بداية الدرس، أن أهل المدينة جمعوا يعني صلوا الجمعة قبل أن يقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن تنزل الجمعة. ماذا فعلوا؟ قالت الأنصار إن لليهود يوما يجتمعون فيه كل 7 أيام وللنصارى كذلك، فهلما فلنجعل يوما نجتمع فيه فنذكر الله عز وجل ونصلي ونشكره. فجعلوا يوم العروبة ذاك اليوم يعني يوم الجمعة، واجتمعوا إلى أسعد ابن زرارة رضي الله تعالى عنه فصلى بهم يومئذ، وأنزل الله بعد ذلك إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فكلام ابن سيرين هذا يدل على أن الصحابة وفقوا باجتهادهم كذلك إلى يوم الجمعة، ثم جاء النص الإلهي مؤيدا لذلك. لذلك قالوا ليس بعيدا أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أمر بالجمعة وهو في مكة، ولكنه لم يتمكن من إقامتها. الدليل على ذلك أنه أول ما قدم المدينة صلى الجمعة. نعم، ولذلك يقول العلماء فقد حصلت الهداية للجمعة كما قال عليه الصلاة والسلام فهدانا الله، من جهتين، من جهة الوحي والبيان ومن جهة التوفيق في الاجتهاد الذي اجتهد به الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والحقيقة أخواني أن هذا اليوم يوم يجب أن يحتفي به المسلمون، لأن الله هدانا إليه. وللأسف نحن نرى أن كثيرا من المسلمين لا يعطي هذا اليوم حقه ولا يقدره قدره، نعم، ولا يملأه بما ينبغي من الذكر والعبادة وقراءة القرآن. صار يوم الجمعة عند كثير من المسلمين مناسبة للهو والعبث وغير ذلك مما تعلمون، وخاصة أن كلمة عطلة، هذه الكلمة عطلة، ألقيت على يوم الجمعة فتعطلوا فيه عن العبادة كذلك. لئن عطلت أعمالهم الدنيوية، لكن ينبغي أن يشغلوا الوقت بذكر الله تعالى والعبادة، لأن الله تعالى هداهم إلى هذا اليوم. وانظروا إلى هذه المناسبة العظيمة في كون يوم الجمعة جعله الله للمسلمين. يوم الجمعة فيه خلق الله آدم، وآدم إنما خلق للعبادة، فناسب أن يكون يوم الجمعة يوما خاصا بالعبادة، وتكون فيه عبادة ليست في يوم من أيام الأسبوع. ثانيا، يوم الجمعة هو اليوم الذي أكمل الله فيه الموجودات وأوجد فيه الإنسان الذي ينتفع بهذه الموجودات، فناسب أن يشكر الإنسان ربه على هذه النعم التي جعلها بين يدي. فإذا هذا الحديث فيه دليل على أنه مفروض علينا تعظيم هذا اليوم، ومفروض على المسلمين اتخاذه عيدا لذكر الله وللاجتماع فيه للعبادة. وهذا من أول دليل يدل على أن شهود الجمعة فرض على هذه الأمة. ولذلك شوفوا ذكاء البخاري، ذكر هذا الحديث في باب فرضية الجمعة. يعني هذا الكلام الذي ذكره عن هذا اليوم العظيم الذي ضلت فيه الأمم قبلنا عنه وهدانا الله إليه، مما يدل على أن صلاة الجمعة فيه إذن فرض، لأن الله تعالى أكرم المسلمين بذلك وميزهم بذلك وشرفهم بذلك. والحافظ ابن حجر قال، طبعا أنا أعود قبل أن أقول كلام الحافظ، يعني هذا من فضل الله تعالى، انظروا كيف أن الله دخل للمسلمين هذه المسائل العظيمة. يعني إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، لمن صار للمسلمين، أول بيت وضع في الأرض يطوف حوله المسلمون، اليوم الذي خلق فيه آدم الإنسان الأول صار هو اليوم الذي هو عيد للمسلمين. وهكذا قيسوا على هذه الشاكلة تروا كيف أن الله تعالى قد خص المسلمين بأنواع وأوجه من هذه الفضائل الكثيرة التي ينبغي على المسلمين أن يقوموا بحقها وواجب شكرها وأن يغتنموها وأن يملؤوها في العمل الصالح، وخاصة ما قاله عليه الصلاة والسلام بأن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وفي رواية مؤمن يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال الحافظ، نعود إلى ما قال الحافظ، ويستدل بهذا على أن الجمعة أول الأسبوع يعني عند المسلمين، ويدل على ذلك أنهم يسمون الأسبوع كله جمعة، صح؟ هذا الأسبوع نحن نسميه جمعة، سميناه باسم أول يوم، في حين كان العرب يسمون الأسبوع سبتا. ليه؟ لأنهم كانوا مجاورين لليهود فتبعوهم بذلك، وهذا سيرد معنا في كتاب الاستسقاء من حديث أنس رضي الله عنه بأنه كانوا يسمون الأسبوع سبتا، أما نحن اليوم نسمي الأسبوع جمعة باسم اليوم الأول من أيام الأسبوع وهو يوم الجمعة. وفي ذلك بيان واضح لمزيد فضل هذه الأمة على الأمم السابقة. نسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين لهذه النعمة والقائمين بحقها والمقدرين لها حق قدرها، والحمد لله رب العالمين. ونقول جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.